الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد من جديد ضرورة إلغاء جميع إجراءات الحظر دفعة واحدة وليس بشكل تدريجي. ظريف يصل بغداد ويؤكد أن طهران ترحب بالدور المهم للعراق في المنطقة. سلطات الاحتلال تغلق بحر غزة في وجه السيادين الفلسطينيين بذريعة الرد على إطلاق الصواريخ. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية موقف طهران الثابت بأنه يجب إلغاء جميع إجراءات الحظر دفعة واحدة وليس بشكل تدريجي. وردا على ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال بأن إدارة جو بايدن أعلنت استعدادها لخفض إجراءات الحظر المفروض على إيران في مجالي النفط والمال، قال سعيد خطيب زادة إن موقفنا لن يتغير، وهو أن كل أشكال الحظر يجب إلغاؤها دفعة واحدة ويتم التحقق منها عمليا. وشدد خطيب زاد على أن طهران ترفض كليا اقتراح خطوة مقابل خطوة، ويجب على أمريكا تنفيذ التزاماتها بالاتفاق النووي، مضيفا أن الوفد الإيراني المفاوض سيتوجه إلى فيينا اليوم لحضور اجتماعات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال لقاء نظيره العراقي فؤاد حسين في بغداد أن طهران ترحب بالدور المهم للعراق في المنطقة، معربا عن أمله بأن يؤدي هذا الدور إلى تطورات إيجابية في المنطقة. وجدد ظريف خلال اللقاء تقديم التعازي للعراق حكومة وشعبا بمناسبة حادث الانفجار في مستشفى ابن الخطيب الذي أودى بحياة أكثر من 90 شخصا، معربا عن تعاطفه مع أسر الضحايا. وكان ظريف قد زار قبل العراق دولة قطر حيث بحث مع أميرها أفاق التعاون بين البلدين، ورحب بتطوير العلاقة مع دول المنطقة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار فيها. أعلنت قيادة قوات الحشد الشعبي تنفيذ عملية نوعية تم خلالها تدمير 3 أوكان لعصابات داعش الإرهابية في صحراء الأنبار الغربية مع تدمير عدد من العبوات الناسفة. وقال قائد عمليات الأنبار بالحشد في بيان له إنه بعد إنزال قوات محمولة جوا من الحشد الشعبي وبتنسيق مع طيران الجيش تم تدمير 3 أوكان لداعش، كما تم دهم وتفتيش مناطق واسعة تعتبر رخوة أمنية في صحراء الأنبار الغربية. كما أعلنت الشرطة العراقية أنها تمكنت من إلقاء القبض على 3 من عناصر داعش الذين كانوا يعملون بصفة مقاتل خلال فترة سيطرة داعش في الموصل. من جهة أخرى ترأس وزير داخلية العراقي اجتماعا لمناقشات ملابسات حادث الانفجار في مستشفى ابن الخطيب بالعاصمة بغداد. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
تعرض رتل تابع للتحالف الدولي بقيادة أمريكا يحمل مواد لوجستية إلى استهداف بعبوة ناسفة أثناء مروره على طريق الأنبار السريع غربي العراق، وتتعرض الأرتال والمقرات التي يتواجد فيها العسكريون الأمريكيون لهجمات مستمرة في العراق منذ إعلان البرلمان العراقي قراره بإخراج القوات الأجنبية من البلاد. على صعيد ثاني تتواصل الاعتداءات التركية على العراق بذريعة تواجد مقاتلين أكراد تعتبرهم إرهابيين في المناطق الجبلية الوعرة شمال العراق. وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن قواتها دخلت إلى أوكار ومخابئ الإرهابيين والقوات الجوية دمرت أهدافا في إطارة عمليتي المخلب التي استمرت طوال الليل دون انقطاع، وأنه تم تدمير مواقع لحزب العمال الكردستاني. ويشتكي العراق من التدخل العسكري التركي داخل أراضيه، وقدم شكوى ضد تركيا للأمم المتحدة بخصوص هذا الأمر. على صعيد آخر، توالت التعازي من الدول والمنظمات بفاجعة مستشفى ابن الخطيب التي راح ضحيتها نحو 200 شهيد ومصاب. وبعث رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط برقية عزاء للرئيس العراقي برهم صالح وإلى الشعب العراقي في ضحايا الحريق من مستشفى ابن الخطيب بالعاصمة بغداد. كما بعث شيخ الأزهر أحمد الطيب رسالة تعزية إلى الشعب العراقي، مؤكدا استعداده لتقديم المساعدة الطبية للمصابين بحادث حريق مستشفى ابن الخطيب. وأكد الطيب تضامن الأزهر وعلمائه مع إخوانه العراقيين في مصابهم الجلل، واستعداد الأزهر بكافة قطعاته الطبية للمساهمة في رفع المعاناة عن إخوانه المصابين في هذا الحادث الأليم. على صعيد آخر، التقى وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف نظيره العراقي فؤاد حسين وبحث معه الأوضاع في المنطقة والتحديات التي تواجه شعوبها. ومن المقرر أن يلتقي في زيارته التي تستمر يومين المسؤولين العراقيين في بغداد وأربيل. وكان ظريف وصل صباح اليوم إلى بغداد قادما من الدوحة. وتحدثت مصادر دبلوماسية عن وساطة قام بها العراق بين الجمهورية الإسلامية والعربية السعودية لتخفيف حدة التوتر في المنطقة، إلا أن الخارجية الإيرانية قالت أن زيارة السيد ظريف لا علاقة لها بطرف ثالث. علاقات العراق وإيران أعمق وأوسع من علاقة أي بلد مع العراق في المنطقة، وتدخل في كل يوم مجالات جديدة تعزز أخوة ومحبة الشعبين الشقيقين. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
أغلقت سلطات الكيان الصهيوني فجر اليوم بحر غزة في وجه الصيادين الفلسطينيين بذريعة الرديع على إطلاق الصواريخ. ووصف اتحاد لجان الصيادين الفلسطينيين قرار سلطات الاحتلال بالظالم والجائر، لأنه يحرم 4000 صياد من قوت يومهم ويزيد من الأعباء عليهم في ظل جائحة كورونا والتضييق من بحرية الاحتلال. من جهته، اعتبر ناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القنوع إغلاق الاحتلال بحر قطاع غزة أمام الصيادين تعديا صارخا على حقوقهم وأحد أشكال العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني. سمحت شرطة الاحتلال الفلسطينيين بالوصول مجددا إلى محيط البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة بعد إغلاقها وتقسيمها بالسواتر الحديدية منذ بداية شهر رمضان المبارك. وعرب الفلسطينيون عن فرحتهم بإجبار الاحتلال على إزالة الحواجز واحتفلوا في ساحة باب العمود، فيما نظمت مسيرات احتفالية في مناطق مختلفة من القطاع. وكانت المواجهة بين الفلسطينيين وقوة الاحتلال قد أدت خلال الأيام الماضية إلى اعتقال نحو 100 مقدسي وإصابة المئات منهم بجروح. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط. وقال العميد سريع أن سلاح الجو المسير نفذ فجر اليوم هجوما على القاعدة الجوية بطائرة مسيرة من نوع قاصف كيتو، وذلك في إطار الرد الطبيعي والمشروع على العدوان السعودي الأمريكي والحصار المتواصل على اليمن. من جهة أخرى، أعلنت قيادة ميليشيات هادي في مأرب أن قوات الجيش واللجان الشعبية حققت تقدما كبيرا باتجاه مدينة مأرب، حيث وصلت إلى مسافة 6 كيلومترات من وسط المدينة وكبدت قوات هادي خسائر بشرية كبيرة. سجلت الهند أعلى حصيلة على مستوى العالم لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا وسط سعي حكومي لسد النقص الحاد في الأكسجين من دول أجنبية. وقالت وزارة الصحة الهندية إن عدد الإصابات اليومية ارتفع بزيادة قياسية اقتربت من 350 ألف إصابة يوم أمس، ليصبح المجموع 16 مليون و900 ألف إصابة، من بينها أكثر من 192 ألف حالة وفاة. وقد توفي أكثر من 2800 شخص خلال الساعات 24 الماضية. وحضرت مصادر صحية من أن الهند التي تضم 1.3 مليار نسمة على شفا كارثة إنسانية. وآخرا، أكدت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 106 عناصر من حركة طالبان باشتباكات مع القوى الأمنية في عدد من الولايات. وأوضحت الوزارة في بيان أنه تم تدمير كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة تابعة للحركة. وكان متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأفغاني قال إن القوات الأفغانية تنفذ وحدها 96% من العمليات ضد حركة طالبان، لافتا إلى أنه من المبكر الحديث عن تسبب انسحاب القوات الأجنبية في الأزمات. مستمعينا، بهذا الخبر وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أينما كنتم نحييكم أطيب تحية وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد هذا الاستعراض في الساعة 5:13 حديقة الأطفال، الطريق إلى الله عند 5:46. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 6:00 تحضير جزء من القرآن الكريم عند 6:15. الصيام وحسن التنعم في الساعة 6:47 عند 7:00، نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. مع الصائمين في الساعة 7:15، أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع في الساعة 8:06. أسلمت لله عند 8:12 في الساعة 8:21، 5 دقائق لسلامتك. تأتيكم تمثيلية الإذاعة في الساعة 8:29 عند 9:00، نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. صدى المغرب العربي في الساعة 9:12 عند 9:46 من المكتبة الإيرانية. نشرة إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير في الساعة 10:00 عند 10:15، اليمن، التصدي والتحدي. اسم الأخبار في الساعة 11:00 يأتيكم بحصاد المساء على مدى 25 دقيقة. نتمنى لكم أمتع الأوقات وفي أمان الله.
الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء.
أهلا بكم يا أصدقائنا.
أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة
من سلسلة حلقات
برنامج
حديقة الأطفال.
Thank you.
شهر رمضان المبارك.
هيئنا لكم مواد وفقرات جميلة ومنوعة،
ونرجو أن تعجبكم وتنال رضاكم إن شاء الله.
إذن تابعونا وكونوا معنا
في أحلى الأوقات
وأجمل اللحظات
لنتعلم ونستفيد
من تجارب الأصدقاء
وحكايات الأصدقاء
الرمضانية
وغير الرمضانية.
إذن هيا بنا،
هيا بنا يا أصدقاء.
العزيز حدد سن الصوم وجعله واجبا عندما نبلغ سن التكليف،
ولكن من أجل أن نتعود على الصيام قبل سن التكليف هناك عدة طرق، ومنها مثلا أن نصوم عدة ساعات في اليوم فقط.
أها، وفي كل يوم نزيد من عدد ساعات صيامنا.
وأكيد ستحصلون يا أصدقائنا على الأجر والثواب إن شاء الله.
إن شاء الله. في حلقة اليوم يا أصدقاء أعددنا لكم وكما تعودتم فقرات منوعة، لكن أولى فقرات البرنامج هي
قصة جميلة وممتعة ومفيدة
وإن شاء الله تنال رضاكم.
قصتنا لهذا اليوم يا أصدقائنا تتحدث لكم عن بعض الأطفال الذين لا يستطيعون أن يصوموا، خاصة عندما يكونون صغارا ليس بعمر الصوم أو صومهم يكون للمرة الأولى.
تعالوا يا أصدقائنا نتابع قصة اليوم وصديقنا سامح.
تعال يا سامح.
ماذا تريدين يا ماما؟
تعال لتتناول طعامك، لقد أعددت لك غذاء لذيذا يا سامح.
لا
تعال
هنا. لا أحب أن أكل شيئا يا أمي.
تعال يا بني، تعال يا سامح، تعال وقل لي لماذا لا تحب أن تأكل شيئا؟
لا أحب أن أكل شيئا يا أمي،
ولكنه وقت الغداء ويجب أن تأكل.
ولماذا أنا وحدي الذي يأكل وأنتم لا تأكلون؟
ها؟ اسمع يا ولدي، نحن يا صائمون وطبعا لا نأكل حتى موعد أذان المغرب.
إذن أنا أيضا سوف لا أكل شيئا حتى موعد أذان المغرب.
يا بني يا سامح، أنت لازلت صغيرا ولا تستطيع أن تصوم معنا.
ولماذا أصدقائي في المدرسة صيام؟
هم صيام لأنهم أكبر منك سنا يا سامح، وقد تعودوا على الصيام منذ كم سنة.
وأنا أيضا أريد أن أصوم يا أمي مثل أصدقائي في المدرسة ومثل أخي حميد.
ولكن أخاك حميدا أكبر منك بخمس سنوات يا سامح.
أنا لا أعرف يا أمي، أريد أن أجرب الصيام معكم هذه السنة.
حسنا حسنا يا سامح، مثل ما تحب يا بني.
حسنا.
السلام عليكم يا أمي.
وعليك السلام.
وعليك
يا
حميد. كيف حالكم؟ ها؟
بخير، وأنت كيف حالك يا بني يا حميد؟
ماذا أعددت لنا للإفطار هذا اليوم؟ ها؟
لقد أعددت طعاما تحبه كثيرا يا حميد، لأني أعرف ماذا تحب.
بصراحة أشعر بالجوع الشديد ولا أعرف هل سأستمر في الصيام هذا اليوم أم لا.
أنت تقول أشعر بالجوع بينما أخوك سامح يريد أن يصوم معنا.
يصوم معنا؟
نعم
نعم، سوف أصوم معكم هذا اليوم.
السلام عليكم. وعليك
السلام يا فاطمة. هل سمعت بهذا الخبر يا فاطمة؟
أي خبر؟
أخوك سامح يريد أن يصوم معنا.
بارك الله بك يا سامح، فعلا إنه خبر سعيد،
ولكنه غير قادر على ذلك. سامح لا يزال صغيرا.
يا ماما، كل أصدقائي في المدرسة صائمون.
لا بأس يا سامح، أنا سوف أساعدك في ذلك.
الحمد لله الحمد لله، جاءت أختك فاطمة وهي سوف تساعدك في الصيام.
تساعدينني؟ وكيف يا أختي فاطمة؟
لا تتوقع يا سامح أنك تستطيع أن تصوم بسهولة وأنت صغير.
نعم، إنها مسؤولية يا عزيزي يا سامح. ليس كل واحد يستطيع أن يصوم.
قبل قليل قلت يا ماما أنا جائع ولا أعرف ماذا سأفعل يا حميد.
اسمع يا سامح، دعك من حميد واستمع إلي.
لو أردت فعلا أن تصوم فاستمع جيدا إلى أختك فاطمة.
حسنا.
أنا أتحداك يا سامح، لو استطعت أن تصوم
سوف أصوم وسوف أتغلب عليك. يا حميد،
لنرى إذا لنرى.
اسمع يا سامح.
نعم.
منذ كم ساعة وأنت لم تأكل يا سامح؟
لا أتذكر بالتحديد.
مضت تقريبا 4 ساعات لم يأكل فيها.
هذا جيد،
يعني يجب أن تأكل شيئا الآن يا سامح.
قلت لا أريد، لا أريد أن أكل يا أمي.
يا سامح، لو كنت تريد أن تصوم فيجب أن تنفذ ما أقوله.
نعم يا سامح.
حسنا تفضل يا أختي.
أنا أقترح أن تأكل شيئا الآن وتبقى بدون طعام حتى موعد أذان المغرب.
إذا لا تريد أن تأكل شيئا الآن فأنا مستعد أن أساعدك في ذلك.
كيف أنك صائم وتتمنى أن تأكل شيئا؟ ها يا حميد.
أنا أمزح يا ماما.
اسمع يا سامح.
نعم.
كل شيئا الآن ولا تخالف كلامي.
حسنا سوف أكل.
هيا يا سامح، هيا.
كذا يا أحبة، أنا أكل سامح لقمة بسيطة ثم نهض وقال لأمه سوف أبقى منذ هذه اللحظة بدون طعام حتى يحين موعد أذان المغرب. فقالت له فاطمة،
إذن يا سامح منذ هذه اللحظة يجب أن لا تفكر بالطعام ولا تفكر بالشرب ولا تفكر بأي شيء آخر.
حسنا يا أختي العزيزة.
يجب أن تتوضأ حتى تستعد لصلاة الظهر بعد قليل.
ولكن يا أختي لم أصلي قبلا ولم أعرف كيف تكون الصلاة.
سأعلمك أنا يا سامح، سأعلمك أنا.
حسنا.
تعال معي، تعال.
وفي هذه الأثناء يا أحبائي طرق الأب الباب، فأسرع حميد لكي يفتح لأبيه الباب. ولما دخل الآب وعرف أن سامح يريد الصوم شعر بالسعادة وأمسك بابنه وقبله وقال له،
سوف أخذك اليوم بعد الإفطار إلى المسجد يا سامح لكي تلتقي مع بقية الصائمين هناك يا ولدي.
حقا يا أبي.
ولكنه يا أبي ربما يشعر بالنعاس ولا يستطيع أن يقاوم.
لو شعر بالنعاس يا حميد فسوف أعيده بنفسي إلى البيت. لا تقلق أنت، لا تقلق. هيا يا سامح استعد، هيا.
حسنا.
أجل يا أحب أنا الحلوين، مضت ساعة وساعتان وسامح لم يأكل شيئا وقد بدأ يشعر بالجوع. انتبهت إليه أمه مثلما انتبهت إليه أخته فاطمة. فجأة دخل حميد وبيده كرة وقال لسامح،
يا سامح يا سامح، تعال نلعب في الحديقة، تعال.
لا أستطيع يا حميد، لا أرغب باللعب الآن.
تعال ولا تكن كسولا يا ولد، حاول أن تجرب اللعب قليلا.
قلت لك لا أرغب باللعب الآن يا حميد.
لماذا لا تذهب مع أخيك حميد يا سامح؟
لأنني أريد أن أنام قليلا يا
ماذا
أمي.
ماذا بك يا سامح؟
لا شيء لا شيء يا أمي، فقط أريد أن أنام قليلا.
أعتقد أنك يا سامح جائع قليلا، هل هذا صحيح؟
يا سامح؟
لا أنا صائم ولا أريد أن أكل شيئا.
يا سامح لو كنت غير قادر على الصبر حتى موعد الإفطار فيمكنك أن تأكل شيئا الآن.
نعم يا سامح،
لأن الجوع سوف يؤثر على صحتك إذا كنت متعبا أو تشعر بالنعاس أو غير ذلك.
يعني يا أختي أنني قادر على تناول القليل من الطعام؟
نعم يا ولدي يمكنك ذلك.
حسناً.
أنصحك يا سامح أن تأكل مرة أخرى شيئا قليلا لكي تتعود بالتدريج على الصوم.
نعم يا بني.
وهل يجوز ذلك يا أختي؟
اسمع يا سامح.
نعم.
كلنا كنا هكذا.
صحيح ما تقول فاطمة.
يعني لو شعرت بالجوع الشديد ولم أصبر على ذلك فهل يجوز أن أتناول شيئا بسيطا؟
نعم
تستطيع يا سامح، لأن الصغار مثلك يمكن لهم أن يصوموا ولو لساعات قليلة في اليوم حتى يتعودوا شيئا فشيئا، وأنك تعتبر صائما مثلنا لأنك نويت الصيام بكل صدق.
حسنا. أعزائي إن الصيام يجب أن يبدأ بالنية الخالصة من القلب، ثم
يكون الصوم تدريجيا إذا كان الصائم صغيرا.
في هذه الحالة يا أصدقاء يأكل قليلا ويصوم قليلا
حتى يتعود على الصبر ويتعود على صوم شهر رمضان كله في السنة القادمة.
نرجو يا أصدقاء أن تكونوا قد استمتعتم مع قصة اليوم. أجل يا أصدقائنا يا أحباءنا، لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج حديقة الأطفال. أما الآن نستمع معا إلى أنشودات جميلة.
نعم يا أصدقائنا، هيا بنا إلى الأنشودات.
هيا بنا.
في كل شجاعة الشجعان يخرج صاحب الدعوة ليسهر من تفاهتهم وقد أطغتهم القوة. بكل شجاعة الشجعان يخرج صاحب الدعوة ليسهر من تفاهتهم وقد أطغتهم القوة. بكل شجاعة يخرج صاحب الدعوة
فيلقي فوق فتيتهم ترابا جاد النوم وآيات من القرآن فيلقي فوق فتيتهم ترابا جاء
بالنوم
فيلقي فوق فتيتهم
ترابا
جاء
بالنوم
وآيات من القرآن يتلو. ليعلموها على القوم.
بكل شجاعة الشجعان يخرج صاحب الدعوة ليسخر من تفاهتهم وقد أطغتهم القوة. بكل شجاعة الشجعان يخرج صاحب الدعوة ليسخر من تفاهتهم وقد أطغتهم القوة. بكل شجاعة يخرج صاحب الدعوة
فلم يدر به يسعى ليحمي حوزة الدين وآيات من القرآن. فلم يدر به
يسعى
ليحمي حوزة الدين وآيات من القرآن. فلم يدر به
يسعى
ليحمي حوزة الدين
الدين.
فلم يدر به
يسعى
ليحمي حوزة الدين
الدين.
الآن يا أصدقائي إلى فقرتكم الجميلة، فقرة مشاركة الأصدقاء بأصواتهم الرائعة. إذن نستمع إلى أصوات أصدقائنا.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عباس محمد ضياء من إيران، صار لي سنتين أصوم شهر كل شهر، أصوم شهرين كامل مال رمضان. سابقا كان أصوم يوم وأفطر يفد يوم، لأن كان أتعب وما كان أقدر أصوم كامل، لكن خلال هذا السنتين أنا أقدر أصوم شهرين كامل. أنا أمي وأبوي علموني أن أصوم في شهر رمضان، مو بس في شهر رمضان، في كل الأيام ويا ماما ويا أبوي أروح للمسجد وهناك أصوم وأفطر. أنا أصلي هم في المسجد، هم أصلي وهم أقرأ القرآن جزء كامل، وبعدين أروح البيت. في باقي الأيام هم أروح للمسجد. بعض أصدقائي يصومون في شهر رمضان وبعضهم لا ما يصومون. نعم، أنا أقول لأصدقائي يصوموا يوم وفطروا يوم حتى عندكم ثواب هواية وتعودون على الصيام.
شكرا 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 يا أصدقاء على هذه الأصوات الجميلة وهذه المشاركات الحلوة. أما الآن ننتقل إلى فقرة أخرى، والآن وصلنا إلى فقرة سوف تضحكون فيها كثيرا. أكيد هي فقرة الطرائف، أليس كذلك؟ الولد لبيت الجيران وسألهم: هل عندكم طماطم؟
قالوا له لا، فرد عليهم:
أوه يا حرام، بس نحن عندنا.
رجل في المطار ونادى بأعلى صوته: يا ليتني أحضرت سترتي.
فقالوا له: ولماذا؟
فأجاب الرجل: لأنني وضعت جواز سفري فيه. أنا أصدقائنا، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشرنا بقوله:
إن للجنة بابا يدعى الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون.
فلا ننسى يا أصدقاء الصوم حتى لو كنا صغارا. كيف كانت فقرة برنامجنا لهذا اليوم؟ هل أعجبتكم؟
أنا متأكدة بأن أصدقائنا تعجبهم هذه الفقرة كثيراً كثيراً.
إن شاء الله إن شاء الله. والآن وصلنا إلى فقرة أخرى.
أنا أقول وهي فقرة هل تعلم؟
إذن هيا بنا يا أصدقاء لنتعلم أكثر وأكثر وأكثر في فقرة هل تعلم؟
هيا بنا.
تعلمون يا أصدقاء أن أشعة الشمس صباحاً تكون غنية بالفيتامينات التي تقوي الجسم، خصوصاً فيتامين دي الذي يقوي العظام.
هل تعلمون يا أصدقائنا أن النوم مبكراً والاستيقاظ مبكراً يزيد من عمر الإنسان؟
وهل تعلمون أن مشاهدة التلفاز من مسافة تقل عن مترين تؤدي إلى ضعف البصر؟ وصلنا إلى حكاية صديقنا الظريف والطريف والذي أكيد تعرفونه جيداً.
إنه صديقنا جحا.
إذن يا أحبائي، في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال سوف نقدم لكم قصة من قصص جحا.
في يوم من الأيام كان لجحا جار ثقيل يسكن في بيت مجاور لبيت جحا، وقد اعتاد الجار مضايقة جحا بشكل مستمر وافتعال المشاجرات. وفي يوم كان جحا مارا بجوار بيت الجار متجها إلى بيته، وإذا بإناء ماء يراق عليه. قال جحا للجيران:
أتشهدون ما يفعله بي جاري؟
قالوا: يا جحا، قد يكون خطأ غير مقصود. فقال جحا في غضب:
كل ما يفعله جاري غير مقصود، فما هو إذن المقصود؟
ثم ذهب جحا إلى بيته وراح يفكر في طريقة للخلاص من مشاكسة هذا الجار. ثم قال لنفسه:
لا حل لي سوى أن أبيع هذا البيت وأشتري بيتا في مكان آخر.
نعم يا أحبائنا، فرح الجار المشاكس بخبر بيت جحا وقال لزوجته:
أخيرا سيذهب جحا ونشتري منه البيت، لقد نجحت خطتك يا زوجتي.
قالت الزوجة:
وما أدراك أن جحا سيبيع لك بيته؟
فقال الرجل:
سندفع له الثمن الذي يطلبه وزيادة حتى نمتلك هذا البيت.
قالت زوجته:
اذهب اذهب واعتذر له وابدي أسفك لرحيله، ثم اطلب منه شراء البيت.
ذهب الرجل إلى جحا وأبدأ أسفه وندمه وعذره وطلب منه شراء البيت. فكر جحا قليلا ثم قال:
ولكنني يا جاري أطلب فيه ثمنا باهظا جدا.
فقال الجار: أطلب ما شئت. ثم قال جحا:
كما أن لي شرطان لكي يتم البيع.
قال الجار: يا أصدقاء،
اشرط ما شئت.
قال جحا:
في البيت مسمار عزيز علي، لا أقبل أن أبيعه. هذا المسمار يا جاري كان جدي وأبي رحمهما الله يعتزان به كثيرا، وقد أوصياني بعدم التفريط فيه، ولن أبيع البيت إلا إذا احتفظت بحقي في بقاء المسمار مكانه، ويكون لي الحق في أن أحضر وقت ما شئت لأراه وأنظر إليه وأطمئن عليه.
قال الجار: هذه مسألة بسيطة، ومرحبا بك يا جحا في بيتك في أي وقت. فقام جحا بكتابة عقد البيع، ووقع هو والجار الشاري على العقد بهذا الشرط الغريب في حضور الجيران والأصدقاء.
نعم يا أصدقائي، لم يهنأ الجار الثقيل بالبيت، فجحا يأتي صباحا ومساء وأنصاف الليل وأنصاف النهار ليطمئن على مسماره، والجار لا يستطيع أن يتكلم، وكثيرا ما كان يأتي جحا في أوقات الغداء والعشاء، ولا مانع من أن يشارك جاره في الطعام.
حتى ضاق الجار بجحا وبيته، وأصبح لا يهنأ براحة ولا نوم، وندم الجار لشرائه البيت، وتحول غضبه إلى زوجته، وعاش في شجار دائم حتى تنازل الجار عن كل حقوقه في البيت ومسماره.
وهكذا يا أصدقاء وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حديقة الأطفال التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
لك يا رحمن ترانيمي، سبحانك أنت المتعال. لك يا رحمن ترانيمي، سبحانك أنت المتعال. أدعوك بقلب مكبول قد مل جحيم الأغلال، أدعوك بقلب مكبولي ظلم اللجحيم الأغلى. لك يا رحمن، لك يا رحمن تراني مي، سبحانك أنت المتعال. لك يا رحمن تراني مي، سبحانك أنت المتعال.
يا ربي مضى جل العمر لم أجعل في الخير حياتي، يا ربي مضى جل العمر لم أجعل في الخير حياتي، فإلى من ألجأ في الحشر؟ يا ربي فكثر حسناتي،
فإلى من ألجأ في الحشر؟ يا ربي فكثر حسناتي.
لك يا رحمن،
لك يا رحمن تراني، سبحانك أنت المتعال. لك يا رحمن تراني مي، سبحانك أنت المتعال.
أنا كنت أسيرا لذنبي وبعيدا لم أذق الغربة، أنا كنت أسيرا لذنبي وبعيدا لم أذق الغربة،
واليوم تولاني ربي فملأت به قلبي حبا، واليوم تولاني ربي فملأت به قلبي حبا.
لك يا رحمن،
لك يا رحمن تراني مي، سبحانك أنت المتعال. لك يا رحمن تراني مي، سبحانك أنت المتعال.
أبصرت طريقي في الدنيا وشعرت به أن الله معي أبصرت طريقي في الدنيا وشعرت به أن الله معي وتسامت روحي للعليا فوصلت ذنوبي من دمعي وتسامت روحي للعليا فوصلت ذنوبي من دمعي لك يا رحمن لك يا رحمن تراني مي سبحانك أنت المتعال لك يا رحمن تراني مي سبحانك أنت المتعال أنا في جنات أتماشى لما أصبحت له طائع أنا في جنات أتماشى لما أصبحت له طائع لم أرحب شيئا أو أخشى ما دمت لعزته قاضع لم أرحب شيئا أو أخشى ما دمت لعزته قاضع لك يا رحمن لك يا رحمن تراني مي سبحانك أنت المتعال لك يا رحمن تراني مي سبحانك أنت المتعال
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الطريق إلى الله
بسم الله وله الحمد والمجد والفضل والإنعام والصلاة والسلام على رحمته الكبرى للأنام كنوز هدايته ومعادن حكمته محمدا وآله الأوصياء
السلام عليكم مستمعينا الكرام على بركة الله نلتقيكم في حلقة اليوم من هذا البرنامج وموضوعها هو العامل الأساس للفوز بصدق التوكل على الله وتفويض الأمر لجميل صنعه وهو تبارك وتعالى أرحم الراحمين تابعونا مشكورين
مستمعين الأفاضل تصرح النصوص الشريفة بأن الله عز وجل يحب المتوكلين المفوضين أمورهم له عز وجل ويكفيهم ويوصلهم إلى ما يرجونه من قربه ومرضاته وبلوغ منازل الكرامة عنده عز وجل أما العمل الأساس لوصول الإنسان إلى كرامة التفويض والتوكل الحقيقيين فهو ترسيخ إيمانه النظري في القلب وتعميق الثقة بالله عز وجل وقدرته وكفايته في روحه يقول العارف المتعبد السيد علي بن طاووس رضوان الله تعالى عليه في كتابه فتح الأبواب لكن قد بقي أن الصدق في التوكل والتفويض هل يقع ويكون لأنني أراه مقاما عزيزا شريفا فإن ابن آدم كما قال الله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا فتراه يفوض إلى وكيله وصديقه وسلطانه العادل وشيخه الفاضل ويتوكل عليهم ويسكن إليهم أقوى من تفويضه وتوكله وسكونه إلى ربه ومولاه فكيف يكون مع ذلك مفوضا إلى الله أو متوكلا عليه وغير الله أقوى في توكله وتفويضه. أين هذا من مقام التفويض والتوكل على مالك دنياه وأخرى؟ روي عن مولانا زين العابدين صلوات الله عليه أنه قال لبعض من ضل في طريق: لو صدق توكلك ما ضللت.
مستمعينا الأفاضل، ثم ينقل العارف الإمامي الجليل السيد ابن طاووس الرواية التي وردت فيها كلمة الإمام السجاد عليه السلام لاشتمالها على بيان أثر صدق الإيمان في تحقق التفويض والتوكل. قال رضوان الله عليه عن حماد بن حبيب الكوفي قال: خرجنا حجاجا فرحلنا من زبالة، اسم أحد منازل الطريق إلى مكة، ليلا، فاستقبلنا ريح سوداء مظلمة، فتقطعت القافلة، فتهت في تلك الصحاري والبراري، فانتهيت إلى واد قفر، فلما أن جننني الليل أويت إلى شجرة عادية، فلما أن اختلط الظلام إذا أنا بشاب قد أقبل عليه أطمار بيض تفوح منه رائحة المسك، فقلت في نفسي: هذا ولي من أولياء الله تعالى، متى ما أحس بحركتي خشيت نفاره وأن أمنعه عن كثير مما يريد فعاله، فأخفيت نفسي ما استطعت، فدنا إلى الموضع فتهيأ للصلاة، ثم وثب قائما هو يقول: يا من أحار كل شيء ملكوتا، وقهر كل شيء جبروتا، ألج قلبي فرح الإقبال عليك، وألحقني بميدان المطيعين لك.
ولا يخفى عليكم مستمعين الأفاضل أن كلمات هذه المناجات تشتمل على تنبيهات إلى أن فرح الإقبال على الله عز وجل وبالتالي التوكل عليه هو ثمرة صدق الإيمان بحاكمية قدرته على جميع أجزاء الوجود. قال حماد بن حبيب الكوفي في تتمة روايته قال: ثم دخل في الصلاة، فلما أن رأيته قد هدأت أعضاؤه وسكنت حركاته قمت إلى الموضع الذي تهيأ منه للصلاة، فإذا بعين تفيض بماء أبيض، فتهيأت للصلاة، ثم قمت خلفه، فإذا أنا بمحراب كأنه مثل في ذلك الموقف، فرأيته كلما مر بآية فيها ذكر الوعد والوعيد يرددها بأشجان الحنين، فلما أن تقشع الظلام وثب قائما وهو يقول: يا من قصده الطالبون فأصابوه مرشدا، وأمه الخائفون فوجدوه متفضلا، ولجأ إليه العابدون فوجدوه نوالا، فخفت أن يفوتني شخصه وأن يخفى علي أثره، فتعلقت به فقلت له: بالذي أسقط عنك ملال التعب ومنحك شدة شوق لذيذ الرعب، إلا ألحقتني منك جناح رحمة وكان فرقة، فإني ضال، وبعيني كلما صنعت وبأذني كلما نطقت. فقال: لو صدق توكلك ما كنت ضالا، ولكن اتبعني وقف أثري. فلما أن صار تحت الشجرة أخذ بيدي، فتخيل إلي أن الأرض تمد من تحت قدمي، فلما انفجر عمود الصبح قال لي: أبشر، فهذه مكة. قال: فسمعت الصيحة، أي أصوات الحجاج، ورأيت المحجة فقلت: بالذي ترجوه يوم الأسفة ويوم الفاقة من أنت؟ فقال لي: أما إذا أقسمت علي فأنا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه.
مستمعين الأفاضل، وكما لاحظتم فإن الإمام علي بن الحسين السجاد سلام الله عليه بين في صلاته وأدعيته التي سمعها هذا الحاج الكوفي أبرز معالم صدق الإيمان بالله وقدرته عز وجل، وأظهر له بأفعاله مصاديق كفاية الله عز وجل لمن توكل عليه وإنقاذه من الضلال، وبذلك علمه أن صدق الإيمان بالله هو مفتاح صدق التوكل عليه وتفويض الأمر إليه جل جلاله. رزقنا الله وإياكم ذلك.
أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، بهذا ينتهي لقاؤنا بكم أيها الأحبة ضمن لقاء اليوم من برنامجكم الطريق إلى الله.
شكرا لكم ودمتم بكل خير.
سبحانك يا فتاح يا علي.
لا إله إلا الله.
سبحانك يا تقبل صيامنا يا رب،
يا رب يا عافينا من كل بلاء. آمين.
تقبل صيامنا
اللهم آمين يا رب،
اللهم ارحمنا فإنك بنا بصير.
ودبر لنا أمورنا فإنا